صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد في سلسلة دروس في شرح كتاب رياض الصالحين. والإمام النووي جعل كتابه رياض الصالحين منهجا للسلوك إلى الله تعالى، فافتتح الكتاب بباب استحضار النية وتصحيح النية، ثم عقبه بباب التوبة، ثم بباب الصبر، ثم بباب الصدق، وها نحن في باب المراقبة. واعلموا أيها الإخوة أن هذه الدروس وأن ما كتبه الإمام النووي وهذه الشروح ليست ليسمع أحدنا وحسب، لكن أنت محتاج إلى أن تتخلق بما تسمع في هذه الدروس. باب المراقبة، لا يستطيع سالك إلى الله تعالى أن يصل إلى حضرة الله تعالى ما لم ينزل في مقام المراقبة، ما لم ينزل في مقام أنه متأكد بأن الله مطلع عليه في سره وعلانيته. وإذا نزل العبد في هذا المنزل استقامت أموره في الدنيا والآخرة، إذ إن من يعصي الله عز وجل فقد غفل عنه، ولو تيقن أن الله تعالى يراه لما فعل الذنب. إذا كان الواحد فينا إذا رأى طفلا صغيرا استحيا منه فلم يذنب أمامه، وإذا كان أحدنا يريد أن يرتكب مخالفة مرورية فرأى الشرطي ينظر إليه فتجده ينضبط وهو عبد مثلك، فما بالك إذا راقبت نفسك أنك في حضرة نظر الله تعالى إليك. لو تمثل العباد هذا المنزل وهذا المقام وهذا الحال حال المراقبة لاستقامت أمور العباد كلهم. وسبق في دروس ماضية أن المراقبة هي دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه على ظاهره وباطنه. وقد سئل ابن المبارك عن المراقبة فقال: كن أبدا كأنك ترى الله عز وجل. وهذا موقف مهيب، أن ترى الله عز وجل. وواحد من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: يا رسول الله، أصبحت مؤمنا حقا. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت وكأني بعرش ربي بارزة. يا رسول الله، أنا هلا عم حاكيك حاسس حالي كأنني واقف قبالة العرش، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار يتعذبون. قال: عبد نور الله قلبه بالإيمان، عرفت فالزم. هذا هو الإيمان الحقيقي، أن تتيقن أن الله ناظر إليك، أن تكون دائما كأنك ترى الله عز وجل. وقد سبق في الدروس الماضيات أن المراقبة ثلاثة أنواع. فالمراقبة الأولى أن يراقب العبد ربه، أنت أن تنظر إلى الله عز وجل. والمراقبة الثانية أن يراقب العبد نظر الله إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا أول نوع من أنواع المراقب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا النوع الثاني من المراقب، أن الله ينظر إليك. هلأ يا أخوان، يلي يرتشي لو تيقن أن الله يراه هل يستطيع أن تمتد يده لأخذ الرشوة؟ ما يستطيع. الذي ينظر إلى المحرمات لو تيقن أن الله يراه وهو معكم أينما كنتم هل ينظر إلى المحرمات؟ ما بيستطيع. لو تيقن السارق بأن الله معه ويراه مستحيل، لا يستطيع أن يمد يده إلى الحرام. لو تيقن العاق بأن الله يراه ماذا يفعل مع أبيه وأمه؟ ما عاد يستطيع أن يعق لأن الله يراه. فحال المراقبة، مقام المراقبة، منزل المراقبة يستقيم به إيمانك ويكتمل به إيمانك، يساعدك على أن تنزل في مقام المراقبة وأن تتحقق فيه أمران اثنان. الأمر الأول أن تكثر من ذكر الله. نصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب يا أخوات، أكثرنا وأكثروا من ذكر الله تعالى، لأن كثرة ذكر الله تعالى تجعلك قريبا من المذكور، فتصير كأنك ترى الله أو تصير متيقنا بأن الله تعالى يراك، كثرة ذكر الله تعالى. لذلك كل أهل التربية الروحية أجمعوا على ضرورة الذكر، بل أجمع علماء الأمة على ضرورة ذكر الله تعالى. للسالك إلى الله، للمؤمن، للعبد، اذكره صباحا، اذكره مساء، اجعل لنفسك وردا، حاسب نفسك عليه من ذكر الله تعالى إذا قصرت، يعينك على أن تنزل بحال المراقبة. المراقبة ثلاثة أنواع، إما أن تنظر إلى الله تعالى كأنك ترى الله، وإما أن تتيقن أن الله يراك، والثالث أن تراقب مواقع رضا الله تعالى وسخطه. فالأمر الذي يرضي الله تفعله، والأمر الذي يسخطه تجتنبه. كلما دعيت إلى شيء أردت أن تتكلم كلاما هل يرضي الله؟ نعم أقوله. لا يرضي الله؟ سيدنا عمر كان يتمنى لو كانت له رقبة يقول كرقبة الزرافة، حتى هذه الكلمة قبل أن تطلع يقلبها ويزنها، فإن كانت مرضية لله قالها، وإن لم تكن سكت. فالمقام الثالث أو النوع الثالث أن تراقب مواقع رضا الله عز وجل. صاحبك دعاك إلى عمل معين، قبل أن تقول نعم أو تقول لا تراقب، إذا كان الله يرضى فعلت، وإذا كان الله لا يرضى تركت. كيف بدك تعرف أن الله يرضى أو لا يرضى؟ من خلال آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت لا تعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعينك على التخلق والتحلي واكتساب حال المراقبة ومنزلة المراقبة ومقام المراقبة أمران اثنان، أولهما الإكثار من ذكر الله تعالى، وثانيهما أن تجالس من يستحيا منه. يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، أكثروا من مجالسة من يستحيا منه حتى تتدرب على مراقبة الله عز وجل. أنت عندما تجالس من يستحيا منه تتدرب أن لا تتكلم كلاما لا يليق، تستحي منه، إنسان مثلك لكنك تستحي منه أن تتكلم أمامه كلاما غير جيد، تستحي منه أن تفعل فعلا غير جيد، تستحي منه أن تضحك ضحكا غير جيد، تستحي منه أن ترتدي ثوبا غير جيد، تستحي منه أن تطرف بعينك طرفة غير جيدة. فإذا جالست من يستحيا منه تدربت على أن تنضبط بآداب الشريعة. تكرار مجالسة من يستحيا منه يدربك على مراقبة الله عز وجل، بل إنهم يدعوك الصالحون الذين هم تدربوا وقاموا بمراقبة الله عز وجل وحالهم مراقبة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مرة أرسل جارية في حاجة له فأطالت الغيبة، فخرج يبحث عنها فرآها تلعب مع الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد الحاجة وهي تأخرت، رآها تلعب مع الأولاد، قال لها والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. ويا اخوان السواك يعني اذا انت مسكته هيك وضربت فيه احد قديش يعني يؤذيه ولا يدميه ولا ما يفعل شيء، يعني شيء بسيط. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراقب الله تعالى ويراقب مواضع رضاه ومواضع سخطه، ولا يجيز لنفسه ان يفعل شيئا ولو بسيطا الا ان يكون يرضي الله عز وجل. الصحابة الله يرضى عنهم لما جالسوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أورثتهم هذه المجالسة مراقبة الله عز وجل، فصار الواحد منهم منضبطا بأوامر الله وقافا عند حدود الله. سبق معنا بأن سيدنا عمر كان أحد جلسائه قد استأذن عليه في إدخال قريبه، أنه ممكن قريب يدخل عليك، فدخل هذا القريب كان رجلا جاهلا. لما دخل على عمر وكان عمر أمير المؤمنين قال: هيه يا ابن الخطاب، أعطنا من هذا المال الذي ليس مالك ولا مال أبيك، فوالله ما تقسم بيننا بالسوية ولا تعدل بين الرعية. قال فغضب عمر وهم أن يبطش به، كيف أنت تكلم أمير المؤمنين بهذه الطريقة وأول مرة تدخل عليه؟ فأسرع هذا الذي أدخله قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن ابن أخي هذا من الجاهلين. قال: وكان عمر وقافا عند كلام الله، بس تقول له لعمر قال الله حاضر. شايف، يراقب مواقع رضا الله عز وجل. قال وعفى عنه، خلص الله قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال عفوت عنه، مع أنه كان طالع خلقه ويتمنى أن يبطش به. بس هذا حال المراقبة. لما جالس الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أورثهم حال النبي صلى الله عليه وسلم حالا فيهم، ومقامه صلى الله عليه وسلم مقاما فيهم، صاروا يراقبون. سيدنا أبو بكر بيجيب له غلام عنده حليب فيشرب أبو بكر، بعدما شرب كان من عادته أن يسأل هذا غلامه: من أين جئت باللبن؟ هالمرة نسي، شرب، سأله بعد أن شرب: من أين جئت باللبن؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية بكهانة فوعدني عليها بجائزة، فلما مررت عليه الآن أعطاني هذا الجائزة هذا اللبن. شو حكم هذا اللبن؟ يعني مأخوذ بالأبراج ومأخوذ بقراءة الكف ومأخوذ بقراءة الغيب، كل أنه أن يقرأ ما في الغيب كله حرام هذا، فبالتالي المال المأخوذ حرام. والآن أبو بكر شرب حراما، فوضع أبو بكر إصبعه، بس أبو بكر مراقب لله تعالى، الله ما بيرضى، بس أنت شربتني يا أبا بكر، وضع إصبعه في فمه حتى تقايق، وقال: اللهم لا تؤاخذني بما امتصته العروق. الله أكبر، وكلها هي شربة لبن، بس هم يراقبون مواقع رضا الله تعالى وسخطه، لذلك يفعلون ما يرضي ويتركون ما يسخط. مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كثرة ذكرهم لله تعالى أورثتهم هذا المقام. الآن من تبعهم هكذا، فأنت كمان الآن أكثر من مجالسة من يستحيا منه، تتدرب ويدربك على أن تراقب نظر الله إليك، أو تراقب كأنك ترى الله عز وجل، أو تراقب مواقع رضا الله تعالى وسخطه. وصلنا في هذا الباب إلى حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. كنا بدأنا شرحه في الدرس الماضي وسنتابع اليوم، وسنبدأ المجلس بقراءته، تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هذا حديث عظيم فيه جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما، يعني أنه لم يبلغ الحلم بعد، دون 13 من عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه هذه الكلمات العظيمات الجليلات: والمتوقع منك أن تعامل ابنك بهذه الطريقة، وأن تعلم ابنك أمورا جليلة تنفعه في الدنيا وفي الآخرة. وذكرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى الله تعالى في كل مكان، حتى إذا كان على ظهر ناقته عقد درسا، مو فقط على المنبر، مو فقط في درس المسجد، حتى وهو في السيارة، وحتى وهو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني على راحلته، فعلمه هذا الدرس العظيم من أجل أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعمل بالدعوة إلى الله تعالى بنشر الخير بين الناس نحن جميعا في كل مكان تكون أنت فيه. هذا كنا تكلمنا عنه بإسهاب في الدرس الماضي. الآن يقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ حدود الله، يعني احفظ أوامر الله، احفظ نواهي الله جل جلاله، احفظ محبوبات الله، احفظ مكروهات الله، محبوباته من أجل أن تعملها، ومكروهاته لأجل أن تتركها. احفظ الله، احفظ أوامر الله. النتيجة أن الجزاء من جنس العمل، يحفظك. هذا أمر متكرر في نصوص الشريعة: إن تنصروا الله ينصركم. الجزاء من جنس العمل. والذين اهتدوا زادهم هدى. الجزاء من جنس العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الجزاء من جنس العمل. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. من ضار أضر الله به. الجزاء من جنس العمل. من شاق شاق الله عليه. الجزاء من جنس العمل. هذا أمر متكرر. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. هذا يا أخوان، يا أيتها الأخوات، هذا متكرر، وهذا مقطوع به، وهذا متواتر، وهذه عادة الله جل جلاله في عباده: إذا حفظت أوامر الله حفظك الله تعالى. تريد أن يحفظ الله بيتك، تريد أن يحفظك الله، تريد أن يحفظ الله أولادك، احفظ الله تعالى، احفظ أوامر الله. وين أحفظ أوامر الله؟ فقط في المسجد؟ لا، في كل مكان. حتى تحفظ أوامر الله لازم تعلم أوامر الله، إذ كثير من الناس يقعون في المحرمات لأنهم لا يعلمون أنها محرمة. العدد لا بأس به من الناس يقع في الحرام لأنه لا يعلم أنه حرام، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله يحفظك. إذا روح تعلم أوامر الله واحفظها في عقلك، واحفظها في تطبيقك وسلوكك. الجواب والجزاء والنتيجة أن الله سيحفظك، سيحفظك في نفسك، ويحفظك في ذريتك، ويحفظك في أهلك. أما إذا نسيت أوامر الله، قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. ونسي في اللغة العربية يعني ترك، عامدا أو غافلا. إذا أنا تركت هذا الكتاب عامدا على الطاولة ومضيت إلى بيتي، اسمي باللغة العربية نسيت. وإذا غفلت عنه فنسيته، هنا اسمي نسيت. نسوا الله يعني تركوا أوامر الله عامدين. بيعلم إنه هذا حرام بيقول لك أخي بس أنا هيك حابب. يا أخي بس هذا حرام أنت تقع به، والله لا يرضيه هذا الأمر. وإذا راقبت مواقع رضا الله وسخطه، هذا العمل فيه سخط الله تعالى. أنت تتكلم مع فتاة من غير عقد شرعي في شيء يتكلم به وشيء لا يتكلم به، تتكلم معها قال إيه أنا خلص أنا متفق أنا وياه بدنا نضل نحكي وما بقدر أنا أتركها أبدا. طيب خير إن شاء الله، بس اعلم بأن الله قال نسوا الله يعني تركوا أوامر الله عامدين. الله قال فنسيهم يعني فتركهم. وإذا الله تركني والله تركك لا سمح الله يا أخوان والله منهلك، والله نحن ضعاف. لكن إذا نحن حفظنا أوامر الله، سيدنا يوسف عليه السلام أما دعته امرأة العزيز إلى نفسها بالحرام؟ والعلماء يقولون مفسرون كان عند سيدنا يوسف 10 أعذار لو وقع في الحرام، كان ممكن أن يعتذر 10 أعذار. كان ممكن أن يقول أنا شاب شو بدي أعمل يعني، وممكن يقول أنا عزابي كمان مالي متزوج شو أعمل بحالي يعني، اعذروني لأنه أنا هيك. وممكن يقول هي جميلة جدا يا أخي ما استطعت شو أعمل يعني وهي جميلة جدا. وممكن يقول هي دعتني إلى نفسها بالحرام، والله مو أنا والله هي التي دعتني شو ساوي يعني. وممكن يقول غلقت الأبواب، يا أخي ما عاد مو غلقت الأبواب، غلقت الأبواب يا أخي الله وكيلكم ما قدرت أطلع. ممكن يقول هذا، وممكن يعتذر بأنها هددته ستسجنه، وممكن يعتذر عدوا 10 أعذار ممكن كان يعتذر بها. بس هو قال هو راقب مواقع رضا الله وسخطه، قال معاذ الله أعوذ بالله أن أذهب إلى حيث نهى الله تعالى. فجعله الله عزيز مصر ما هيك؟ ولو ترك أوامر الله لتركه الله، أما وإنه حفظ الله تعالى فحفظه الله تعالى ورده إلى أبيه ورده إلى أهله ورفع مقامه مكانا عليا. والله يا أخوان هذا الذي سيجري معك أنت، كل واحد بينكم وكلنا سنختبر، والله سيجري معك أنت، يرفعك الله تعالى مكانا عليا على أساس أن تحفظ أوامر الله. وهذا المراقبة أن تراقب في كل فعل وعمل مواقع رضا الله وسخطه. إذا كان يرضي نصيحة يا شباب افعلوا، إذا لا يرضي كفوا واتركوا واستنوا وانتظروا من الله الثواب. النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافة الله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه. لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. ذكروا في تراجم علماء حلب عن شيخ اسمه إبراهيم الهلالي الحلبي، يقول كان طالبا في الأزهر، وكان نزل في بالأزهر في بيوت للطلاب، كان نزل في سكن الطلاب. قال وانقطعت عنه نفقة أهله وأصابه لذلك شدة وهم حتى أصابه الجوع. قال وفي يوم اشتد بي الجوع ما عندي ولا شيء، قال قمت متثاقلا عن نفسي أمشي في أزقة القاهرة، دخلت في زقاق فإذا بروائح طعام طيب يخرج من دار واحد جوعان جوعان جوعان، وصلوا كذا ما أكل ومشتهي الطعام وشم ريحة هيك طعام طيب. قال فإذا بالباب مفتوح، فدخلت باتجاه رائحة الطعام، وإذا صحن الطعام موضوع، جئت لأضع لقمة من هذا الطعام، كوسة كانوا مساوين، يأتي ليضع هذا الكوسة في فمي. قال تذكرت أنه كيف أنا دخلت لك مو بيتني، وضعتها ومضيت وعدت إلى غرفتي في رواق الأزهر. قال وبعد ساعة قرع علي الباب فإذا بشيخي ومعه رجل. قال يا إبراهيم إن هذا الرجل يريد زوجا صالحا لابنته، وأنا اخترتك أن تكون زوجا لابنته، فقم بنا إلى داره لتنظرها ونعقد لك عليها. هلا شو بدك تزوجني؟ طعميني شي لقمتين هلا، قايم جيب لي عروس وتزوجني. قال: فقمت مع الشيخ فمضينا الى بين ازقه القاهره ودخلنا في الزقاق نفسه، ثم دخلنا في البيت نفسه. قال: ودخلت البنت وابوها جالس، وكلمتها قال: نعقد لك عليها؟ فقلت: نعم. فعقد لي عليها، ثم مضى الشيخ وبقيت انا وابوها. فقال ابوها: ايتي زوجك بطعام. فجاءت بالطعام نفسه، وعلى طرفه تلك القطعة التي قطعت منها شيئا بأسناني، نفس الكوساية محطوطة هيك بطرف الصحن. قال: فجعلت أبكي. قالت لي: ما تبكي؟ لي أم ابنك يعني. قال: بكيت لأنني تركتها بالحرام، فعوضني الله تعالى خيرا منها بالحلال. الله بعث له كل صحن الكوسة، ويلي طابخت الكوسة كمان بعت له. والله يا أخوان، لو صبر آكل الحرام على الحرام لحظة لأكله بالحلال. احفظ الله يحفظك، هذا أمر متواتر يا أخوان يا شباب، وسيجري معكم، وسيعلمكم الله أنك لأنك حفظت أمري حفظتك في هذا المكان. ما عليك إلا أن تثبت على مراقبة الله عز وجل، ولا تدع للشيطان أن يخرجك من هذا الدرب. تحتاج إلى كثرة ذكر الله، وتحتاج إلى مجالسة من يستحيا منه. للحديث تتم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.